الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع أول لعام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيظة، نشرع مع إخواننا في التعليق المختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لمؤلفه أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجعاملي الدمشقي، يذكرون أن نسبه يتصل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مولده في شعبان سنة 41 و500. رحل رحمه الله لطلب العلم إلى دمشق وبغداد ومكة والموصل، وتلقى العلم من كثير من مشايخها في ذلك الوقت، وتتلمذ عليه كثير من العلماء في عصره وحينه، وقد ذكره أهل الشان بالخير، فقال عنه تلميذه أبو شامة: كان إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره، عارفا بالمعاني الآثار والأخبار. فقال عنه الشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. وقال عنه الصفدي: كان أوحد زمانه إماما في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل. ونقل الذهبي عن الضياء المقدسي أنه قال: سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال عنه الذهبي رحمه الله: كان عالم أهل الشام في زمانه، له مصنفات كثيرة، ومن أشهرها المغني شرح مسائل الخرقي، وهو مطبوع وكتاب نافع لا يستغنى عنه، لأن فيه مذهب الإمام أحمد، وزد على ذلك أن فيه تحقيقات عظيمة يذكر المذاهب وما يدل على القول بها من الأحاديث والآثار، وقبل ذلك الآيات. فمن حوى هذا الكتاب حوى علما كثيرا غزيرا، حتى قيل في ذلك: من جمع الكبرى للبيهقي، والتمهيد لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة، فهو العالم حقا. وله كتاب المقنع كذلك في الفقه الحنبلي، وكتاب الكافي وهو في هذا الباب أيضا، ومختصر علل الترمذي أو علل الحديث، مختصر علل الحديث، وله العمدة في الفقه، ومختصر الهداية لأبي الخطاب، وذم الموسوسين، وروضة الناظر، وجنة المناظر في أصول الفقه، اختصره الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، وذم التأويل، ولمعة الاعتقاد، ومناسك الحج وغير ذلك. وفاته توفي رحمه الله تعالى في يوم السبت قرة شوال سنة 2600 هجرية. وهذا الكتاب الذي سنعلق عليه قد جعل الله عز وجل له قبولا بين طلاب العلم يدرسونه ويحفظونه ويعلقون عليه، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده فإن الله عز وجل إذا أقبل بقلوب العباد على كتاب من الكتب يستفيد المؤلف ويستفيد كذلك من يقرأ. وقد شرح هذا الكتاب غير واحد من أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وشرحه عبارة عن شرح مختصر ومع ذلك مفيد. واللمعة في الجملة كتاب سلفي ليس عليه غبار لا من قريب ولا من بعيد، وربما انتقدت عليه بعض الكلمات والعبارات، لو أتى بغيرها لكان أحسن. وأما أن ينسب المؤلف رحمه الله تعالى إلى مذهب أهل التفويض مع تصريحه بالصفات الخبرية والصفات الفعلية والصفات الذاتية وإثبات معانيها لمن البعيد في ذلك، ولا يسلم إمام من زلة أو زلقة قلم أو نحو ذلك، لكن يحكم عليه بما هو عليه من المعتقد. والرجل في من أهل السنة كما حكم عليه ابن القيم وابن تيمية وغير واحد من أهل العلم من الحنابلة الذين عرفوا الموفق وعرفوا غيره، ومع ذلك فإن الكتاب مع اختصاره قد ضم كثيرا من المسائل في باب الاعتقاد، فإن باب العقيدة يضم الكلام على أسماء الله وصفاته، ثم الكلام على بعض مسائل الإيمان والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل وما يتعلق بذلك، وربما وقع فيه بعض الكلام المتعلق بمسألة الإمامة وكيفية التعامل مع حكام المسلمين إلى غير ذلك من المسائل الاعتقاد. وباب التوحيد غير باب العقيدة، وإن كان التوحيد من العقيدة، إلا أن باب التوحيد تجد أن المؤلفين فيه يركزون على توحيد الألوهية مع إثباتهم لغيره من أنواع التوحيد كالربوبية والأسماء والصفات، لكن تركيزهم في إثبات ألوهية الله عز وجل ورد الشبه في هذا الباب. ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وهكذا كثير من رسائله كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة ومعنى الطاغوت ونواقض الإسلام ومعنى كلمة التوحيد والجامع في توحيد العبادة وغير ذلك مما صنف وألف. ويدخل في بابه كتاب تطهير الاعتقاد لمحمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني، وهكذا الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام محمد بن علي الشوكاني، وكذلك تجريد التوحيد للمقريزي، وكتب كثيرة ألفت في هذا الباب. وأما باب العقيدة فبابه آخر تركيزه على الكلام على توحيد الأسماء والصفات، ثم ما يلحق ذلك من الكلام على المغيبات. ومن أشهر ما ألف وصنف فيه ويدرس كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وهكذا العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، وهكذا اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، واللمعة لابن قدامة، وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة كشرح ابن أبي العز على الطحاوية. وهناك كتب قد تركز على القواعد فقط في هذا الباب، وتجد أن أهل العلم يفردونها بالتدريس، ومن ذلك الحموية والتدمرية، وتقريب الحموية وتقريب التدمرية كلاهما لشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله، وأما الحموية والتدمرية فلشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا القواعد المثلى وما في بابها من الكتب، كما رأيتم نحن درسنا القواعد الحسان، فهي كتب نافعة في معرفة القواعد في كيفية التعامل مع آيات وأحاديث الصفات. هذا مختصر لطريقة التلقي في هذا الباب. فمن أراد باب التوحيد فشأنه تلك الكتب وما لم يذكر، ومن أراد باب العقيدة فهي أعم من التوحيد وشأنها ما ذكر، ومن أراد كتب القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة عوامض هذه الكتب فدونه ذلك. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة من الأمور المستحسنة، لأن الله عز وجل افتتح كتابه بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتبه إلى البلدان ويفتتح بها، وتستحب في مواطن كثيرة، وهكذا لها معاني جليلة، قد ذكرت ما يتعلق بذلك في شرحي على العقيدة الواسطية المعروف بالفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. والباء في البسملة للاستعانة وقيل للمصاحبة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السماء وهو قول ضعيف، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح مشتق، كما قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به، لا يجوز أن يسمى به غيره، وقد سمى مسيلم الكذاب نفسه بالرحمن من باب المكابرة، وهو متضمن لصفة الرحمة. الرحيم كذلك من أسماء الله الحسنى، ولكنه ليس من الأسماء المختصة، وهو على وزن فعيل، والرحمن على وزن فعلان أبلغ من فعيل، ومع ذلك كلاهما يتضمن صفة الرحمة لله عز وجل. ولأهل العلم كلام في التفريق بينهما أحسن من أحسنه كلام من القيم، أن الرحمن يدل على الصفة المتعلقة بالذات، والرحيم يدل على الصفة المتعلقة بالمرحوم، ولهذا قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحب والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه بعض المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وافتتحها بالحمد لله. والحمد لله سبحانه وتعالى من الأمور المطلوبة شرعا وعقلا. أما شرعا فلأن الله عز وجل مدح نفسه لمحبته لذلك، ففي حديث عبد الله بن مسعود: ما أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه. وقد افتتح الله عز وجل 5 سور في القرآن بحمد نفسه، كما ختم 10 سور من القرآن بحمد نفسه، بل إنه حمد نفسه حين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وحمد نفسه حين قضي بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فآلته اللسان والقلب، وتعلقه على الصفات اللازمة والصفات المتعدية، فيحمد الله عز وجل على جماله وكماله وعظمته وكبريائه، كما يحمد سبحانه وتعالى على إحسانه وتوفيقه وإنعامه وتسديده. وهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في حديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. ويؤتى به في مواطن ذكرتها في كتابي المتقدم، وهو الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، ويذكر كذلك وله أحكام غير هذه. والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد ثابتة لله عز وجل، فهو يتضمن إثبات الكمال المقدس لله عز وجل من كل وجه، ويستلزم نفي النقائص عن الله عز وجل من كل وجه. قوله المحمود بكل لسان، اختلف العلماء فيها هل المراد به بلسان الحال أم بلسان المقال. وتعلمون قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإن قيل بلسان المقال فلا يبعد مع هذه الأدلة، وبالنسبة للكفار لا يدخلون في هذا العموم، لأن الله عز وجل أراد أن جنس المخلوقات تسبح بحمده وتثني عليه بما هو موصوف به من صفات الجلال والجمال والعظمة والكبرياء والإحسان وغير ذلك. فقيل أن تحميد هذه الكائنات بلسان الحال، حتى الكافر وجوده يدل على إثبات الكمال لله عز وجل. وأي القولين قلنا فهو محتمل وصحيح، فالله عز وجل محمود بكل لسان، بلسان الحال ولسان المقال. قال: المعبود في كل زمان، يعني المعبود المتقرب إليه بالعبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهو معبود سبحانه وتعالى في كل زمان، يعني لا يخلو زمن من الأزمنة من عابد لله عز وجل وموحد له، حتى في زمن الإشراك المطبق والجاهلية الجهلاء بقي أناس على دين إبراهيم، وبقي أناس على دين عيسى عليه السلام، وإن كان أكثرهم قد حرف وبدل وغير، لكن الله عز وجل معبود في كل زمان بل ويعبده الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الذي لا يخلو من علمه مكان بمعنى أنه بكل شيء عليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما فهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية بكل شيء عليم وهو على عرشه بائن من خلقه مستوى عليه قال ولا يشغله شأن عن شأن أي لا يشغله قضاء حاجة فلان عن حاجة فلان أو خلقه لكذا عن خلقه لكذا فالله عز وجل كل يوم هو في شأن لا يشغله شيء ولا يكرثه شيء ولا يعجزه شيء فهو العليم القدير جل عن الأشباه والأنداد جل أي تنزه وتعاظم أن يكون له شبيه أو ند وهو النظير فالله عز وجل متنزه عن ذلك لكماله من كل وجه وتنزه عن الصاحب والأولاد لأن الاتصاف بالصاحب والولد نقص والله عز وجل يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ويقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلكمال حياته وقيوميته لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونفذ حكمه في جميع العباد المراد به الحكم القدري الكوني فإن الله عز وجل إذا حكم بشيء كونا لا يمكن أن يتخلف ولا بد أن يقع وأما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع والحكم الشرعي متعلق بالمؤمنين بينما الحكم الكوني متعلق بالمؤمنين وغيرهم من الكفار والحكم الشرعي محبوب إلى الله عز وجل بينما الحكم الكوني قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب فيدخل فيه المحبوب وغيره ولا تمثله العقول بالتفكير مهما حاول الإنسان أن يتمثل صفة الله عز وجل فإنه عاجز وذلك أن العقل مهما بلغ في الكمال فهو عقل ناقص عقل ناقص له كمال ناقص فلا يجوز أن يتفكر في الذات ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله وقال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فإن التفكر في ذات الله سيؤدي إلى ربما إلى الزندقة وإلى الإلحاد وإلى غير ذلك لأن العقل قاصر عن التفكر في مخلوق من المخلوقين فضلا أن يتفكر في الله عز وجل والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي تفكروا في أنفسكم وذكر بعض أهل العلم أنه مر على بعض المشبهة فنصحه في ذلك فأبى إلا القول بالتشبيه فقال له دعنا من هذا وأنا أضرب لك مثلا بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل فانظر ما تصنع في صفته قال ما هو قال جبريل له 600 جناح انظر كيف تصنع بهذه الأجنحة فعجز ذلك الشاب فقال له نحذف منها 597 جناح وتبقى 3 أجنحة انظر كيف تركبها فعجز الشافع عند ذلك تاب إلى الله عز وجل من التمثيل والتشبيه ولا تتوهمه القلوب بالتصوير كما قلت لكم القلوب المراد بها هنا العقول لأن القلب والعقل له قدرة خاصة له قدرة خاصة وكمال بحدوده فلا يستطيع أن يتجاوز ذلك ليس كمثله شيء والسميع البصير ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل وهذه الآية قاعدة لأهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات فهم يجمعون بين التنزيه وبين الإثبات بخلاف المعطلة أخذوا التنزيه وتركوا الإثبات والممثلة أخذوا الإثبات وتركوا التنزيه وأهل السنة والجماعة أخذوا الإثبات والتنزيه عملا بهذه الآية ليس كمثله شيء تنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقات وهو السميع البصير إثبات لسمع الله وبصره على الوجه الذي يليق به. له الأسماء الحسنى أي الكثيرة، قد تقدم معنا في القواعد الحسان أن الأسماء الحسنى هي الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المتضمنة للصفات، المتضمنة لمعاني الصفات، وهكذا أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بها، وغير داخل تحت عدد محصور لنا. قال: والصفات العلى، الصفات أي المعاني التي تضمنها ذلك الأسماء مع غيرها أيضا من المعاني، كإثبات الحب والكره والبغض والسخط والضحك والفرح لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهكذا إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين وغير ذلك مما دل عليه الأدلة. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وسيأتي الكلام على صفة العلو والمعية في بابه. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بيان أن الله عز وجل له الملك المطلق، فلا يعزب عن ملكه شيء ولا يتخلف عنه شيء، فالسماوات والأرض وما فيها وما بينهما ملك الله عز وجل. قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي لتمام علمه وكماله لا تخفى عليه خافية حتى ما هو من الأسرار المخفية. قال: أحاط بكل شيء علما، كقوله والله بكل شيء عليم، وكقوله ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل لا يعجب عنه شيء، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة وحكمة، قهر المخلوقين بعزته وحكمه، فلا أحد يستطيع أن يخرج عما قضاه الله عز وجل وقدره الله عز وجل. وهذا القهر قهر كوني، قهر كوني لا شرعي، لأن هذا يدخل فيه المؤمن والفاجر والبر المؤمن والكافر والبر والفاجر. ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالله عز وجل واسع عليم، ورحمته واسعة وفضله واسع، فهو رحيم بمخلوقاته، رحيم أقصد بالمؤمنين، ورحمن لجميع مخلوقاته، حتى أنه يطعم الكافر وغير ذلك مع ما هو فيه من الكفر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بذاته ولا بصفاته علم إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الآية دليل على ما يذكرها أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل توقيفية، يعني ما بين أيديهم ما أمامهم، وما خلفهم ما كان بعدهم أو مما لم يدركوه. تكفينا هذه المقدمة اليوم، وأطلنا عليكم قليلا لما سبق من مقدمة. الحمد لله رب العالمين.